بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قلتم أحسن الله عليكم. هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالمحافظة على الصلوات، والمحافظة عامة تشمل المحافظة على أدائها كاملة، والمحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، وعلى حضور القلب والخشوع فيها، وعلى أدائها جماعة. وخص الصلاة الوسطى بمزيد المحافظة، والصلاة الوسطى من الوسط أي الخيار والفاضل. وأما تحديد الصلاة الوسطى ما هي ففيها خلاف طويل شديد، وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين. وهذا يلزم منه عدم الكلام، فإن الكلام ينافي القنوت.
يعني فلا كلام في الصلاة يعني. شو كلام؟ قالوا كنوا لله قانتين، محرر كلام بغى وشوف بن جرير يمكن بيطيل فيها، والحافظ كذلك سوق الأحاديث، بس شو المعنى بدون كذا قرطبي؟ نعم، قولوا حافظ.
السلام عليكم. الطبري ذكر الأقوال في القنوت، ثم قال
رجح.
نعم، رجح في آخر ذلك. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله تعالى وقوموا لله قانتين قول من قال تأويله مطيعين، وذلك أن أصل القنوت الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله من الكلام فيها، ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة، أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها، إلا عن قراءة قرآن أو ذكر له بما هو أهله.
طيب. الصلاة الوسطى، قال الوسطى
أيضا أطال في ذكر الأقوال،
الوسطى الخيار الفاضل،
قال هو أطال في ذكر الأقوال، ثم قال في آخر كلامه: والوسطى الفعلى من قول القائل وسطت القوم أصيتهم سيطة ووسوطا إذا دخلت وسطهم. وإنما قيل لها الوسطى لتوسطها الصلوات المكتوبات الخمس، وذلك أن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، وهي بين ذلك وسطاهن.
هذا اختيار؟
نعم، أحسن عليكم.
ما ذكر الوسطى الخيار.
قال: والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها قبل في تأويله، وهو أنها العصر، والذي حث الله تعالى ذكره عليه من ذلك.
أيوة، بس نقول من الوسطى الخيار الفاضل ذكر أحد. طيب، البغوي والحافظ والقرطبي.
قال أحسن الله إليكم ابن الجوزي: وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال: أحدها أنها أوسط الصلوات محلا، والثاني أوسطها مقدارا، والثالث أفضلها، ووسط الشيء خيره وأعدله.
إيش الأول؟ أنها أوسطها،
أحدها أنها أوسط الصلوات محلا، والثاني أوسطها مقدارا، والثالث أفضلها، ووسط الشيء خيره وأعدله، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
هذا قول الأخير، لكن الفرق بين قول الأول والثاني مقدارا.
أحسن عليكم. قال بعد ذلك: فإن قلنا إن الوسطى بمعنى الفضلى، جاز أن يدعي هذا كل ذي مذهب فيها، وإن قلنا إنها أوسطها مقدارا فهي المغرب، لأن أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربعة، وإن قلنا إنها أوسطها محلا فللقائلين إنها العصر أن يقولوا قبلها صلاتان في النهار وبعدها صلاتان في الليل.
مقدار المغرب الفجر ركعتان،
ويقصد الوسط، يعني وسط بين ركعتين وأربع ركعات.
من ركعات يعني إن قلنا إيش؟
وإن قلنا إنها أوسطها مقدارا فهي المغرب، لأن أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربعة. وإن قلنا إنها أوسطها محلا فللقائلين إنها العصر أن يقولوا قبلها صلاتان في النهار وبعدها صلاتان في الليل فهي الوسطى، ومن قال هي الفجر فقال عكرمة هي وسط بين الليل والنهار. ومن قال هي الفجر،
فمن قال إنها المغرب، فمن قال إنها،
فللقائلين إنها العصر أن يقولوا قبلها صلاتان في النهار وبعدها صلاتان في الليل فهي الوسطى، ومن قال هي الفجر فقال عكرمة هي وسط بين الليل والنهار، وكذلك قال ابن الأنباري هي وسط بين الليل والنهار، وقال وسمعت أبا العباس يعني ثعلبا يقول النهار عند العرب أوله طلوع الشمس، قال ابن الأنباري فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل، قال وقال آخرون بل هي من صلاة النهار لأن أول وقتها أول وقت الصوم، قال والصواب عندنا أن نقول الليل المحض خاتمته طلوع الفجر.
هذا قال ابن الأنباري نقل؟
نعم ابن الأنباري أحسن.
هذا من كلام؟
نعم أحسن.
قال ابن الأنباري إيش؟ قال ابن الأنباري
أحسن. قال ابن الأنباري هي وسط بين الليل والنهار، وقال وسمعت أبا العباس يعني ثعلبا يقول النهار عند العرب أوله طلوع الشمس، قال ابن الأنباري فعلى هذا صلاة الصبح من صلاة الليل، قال وقال آخرون بل هي من صلاة النهار لأن أول وقتها أول وقت الصوم، قال والصواب عندنا أن نقول الليل المحض خاتمته طلوع الفجر والنهار المحض أوله طلوع الشمس، والذي بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يجوز أن يسمى نهارا ويجوز أن يسمى ليلا لما يوجد فيه من الظلمة والضوء، فهذا قول يصح به المذهبان. قال ابن الأنباري ومن قال هي الظهر قال هي وسط النهار، ومن قال هي الظهر قال هي وسط النهار، فأما من قال هي المغرب فاحتج بأن أول صلاة فرضت الظهر فصارت المغرب وسطى، ومن قال هي العشاء فإنه قال بين صلاتين تقصران.
لكن أخطأ نزاع ما جاء في التفسير مع الصحابة، وصلاة قراءة وهي كان الشاذة تحمل على التفسير، حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذا حديث يرجح
الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى،
لأنه كذلك الحديث شغلنا الصلاة الوسطى صلاة العصر، ما هذه صلاة العصر ثابتة في الحديث، لكن التفسير ثابت عن بعض الصحابة، حافظ على الصلاة والصلاة والصلاة العصر، الحديث شغلوا عن الصلاة والصلاة والصلاة العصر،
هذا في مسند الإمام أحمد
في المسند،
نعم
من الحديث
نعم هو ابن كثير رحمه الله بعد ما ذكر الأقوال قال قيل إنها وقيل إنها صلاة العصر، قال الترمذي والبغوي رحمهم الله وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، وقال القاضي الماوردي وهو قول جمهور التابعين، وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر، وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره هو قول جمهور الناس، وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى وقد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا على الصحيح عنهم، وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل، قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمه الله. ذكر الدليل على ذلك، قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية،
مقصود المسألة في شوف كلام البغوي
أحسن الله عليكم، لفظ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر هذا في صحيح مسلم أحسن الله عليكم،
في صلاة العصر.
نعم
نعم.
وعند البخاري
يقول هفت العلم للسان سهولة مرة يعني.
وعند البخاري
عن صلاة العصر.
نعم
هذا في
هذا عند مسلم. وعند البخاري وهي صلاة العصر في آخر الحديث، لكن بعضهم قال إنها مدرجة.
مدرجة.
قال أحسن الله إليكم.
طيب إن شاء الله صلاة في أحد تكلم عليها في صلاة مسلم على اللفظة هذه، لأن هذا إذا كان نص ما يقطع النزاع.
قال أحسن الله إليكم، قال
كيف يكون الخلاف الشديد هذا مع ثبوت في الحديث؟ نعم.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في مسألة ارتباط الآية هذه بما قبلها، قال: فإن قال قائل ما وجه ارتباط هاتين الآيتين بما يتعلق بشأن العدة للنساء؟ فالجواب أن ترتيب الآيات توقيفي ليس للعقل فيه مجال، والله أعلم بما أراد. وقد التمس بعض المفسرين حكمة لهذا، ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرها، ونكل العلم إلى منزل هذا الكتاب العظيم، ونعلم أنه لا بد أن يكون هناك حكمة أو حكم، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم.
في الترتيب لا شك الترتيب التوقيفي ولله الحكمة.
البقاعي ذكر المناسبة أحسن الله إليك، قال: ولما ذكرت أحكام النساء وشعبت حتى ضاق فسيح العقل بانتشارها، وكاد أن يضيع في متسع مضمارها مع ما هناك من مظنة الميل بالعشق والنفرة بالبغض الحامل على الإحن والشغل بالأولاد وغير ذلك من فتن وبلايا ومحن، يضيق عنها نطاق الحصر، ويكون بعضها مظنة للتهاون بالصلاة بل وبكل عبادة، اقتضى الحال أن يقال: يا رب إن الإنسان ضعيف، وفي بعض ذلك له شاغل عن كل مهم، فهل بقي له ساعة لعبادتك؟ فقيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله القانتين. وقال في موضع آخر: لما ذكر سبحانه وتعالى ما بين العباد خاصة، ذكر ما بينه وبينهم فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
مثل ما قال الشيخ محمد رحمه الله، يعني الله أعلم التماس.
والابن عاشور ذكر كلام في مسألة ارتباط الآيات، قال: الانتقال من غرض إلى غرض في آية القرآن لا تلزم له قوة ارتباط. الانتقال من غرض إلى غرض في آية القرآن لا تلزم له قوة ارتباط، لأن القرآن ليس كتاب تدريس يرتب بالتبويب وتفريع المسائل بعضها على بعض، ولكنه كتاب تذكير وموعظة، فهو مجموع ما نزل من الوحي في هدي الأمة وتشريعها وموعظتها وتعليمها، فقد يجمع به الشيء للشيء من غير لزوم ارتباط وتفرع مناسبة، وربما كفى في ذلك نزول الغرض الثاني عقب الغرض الأول، أو تكون الآية مأمورا بإلحاقها بموضع معين من إحدى سور القرآن كما تقدم في المقدمة الثامنة، ولا يخلو ذلك من مناسبة في المعاني أو في انسجام نظم الكلام. فلعل آية حافظوا على الصلاة الوسطى نزلت حافظوا على الصلوات نزلت عقب آيات تشريع العدة والطلاق لسبب اقتضى ذلك من غفلة عن الصلاة الوسطى أو استشعار مشقة في المحافظة عليها، فموقع هذه الآية موقع الجملة المعترضة بين أحكام الطلاق والعدد. وإذا أبيت ألا تطلب الارتباط، فالظاهر أنه لما طال تبيان أحكام كثيرة متوالية ابتداء من قوله يسألونك ماذا ينفقون، جاءت هذه الآية مرتبطة بالتذييل التي ذيلت به الآية السابقة، وهو قوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، فإن الله دعانا إلى خلق حميد. أحسن الله.
أحسن الله عليكم.
حكم الله عليكم. باوش تكلم عليه، ذكر الخلاف وذكر الحديث.
في الحديث أحسن الله عليكم في رواية البخاري وهي صلاة العصر، قال الحافظ بن حجر: جزم الكرماني بأنه مدرج في الخبر من قول بعض رواته وفيه نظر. فقد
حديث مسلم
حديث البخاري في قوله وهي صلاة العصر.
لكن في لذلك رواية مسلم ما في أشكال.
نعم.
في الفصل
رواية مسلم
هل
شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؟
هل أحد تكلم؟
قال ذكرها الحافظ ابن حجر في هذا الموضع، قال وأصلح من ذلك ما أخرجه من حديث حذيفة مرفوعا شغلونا عن صلاة العصر، وهو ظاهر في أنه من نفس الحديث.
لكن ذكرها في رواية مسلم ولا في البخاري؟
هذا
كان في البخاري.
نعم أحسن لي.
لكن في حديث مسلم هل في أحد تكلم عليها؟ ما تقطع النساء ثبت في الحديث يكون في قطع النساء. صلاة العصر
نعم أحسن لك. عن الصلاة الوسطى صلاة العصر.
هذا خلاص أقول يقطع النزاع. كيف يكون الخلاف شديد مع ثبوت الحديث؟ لأنه قال إنهم ما بلغهم الحديث أو تأولوه.
الشيخ الأثيوبي رحمه الله قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر فلا يحتمل تأويلا أصلا، فوجب بذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة الوسطى وصلاة العصر على أنها عطف صفة على صفة ولا بد.
يعني الحديث فيه بالواو
هذا القراءة أحسن الله عليكم. حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر.
وصلت العصر والحديث هي القراءة يعني.
نعم.
وأما
قوله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فلا يحتمل تأويلا أصلا، فوجب
أدخلت قبل بالواو ما في واو
هنا ما في واو أحسن الله.
فلا يحتمل تأويلا
أصلا، فوجب بذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة الوسطى وصلاة العصر على أنها عطف صفة على صفة ولا بد.
وين قوله في حديث في البخاري ولا غيره صلاة الصلاة وصلاة العصر؟ أين هذه الرواية؟ يقول يعني صلاة الصلاة وصلاة العصر
هذا عند مسلم أحسن عليكم أيضا. قال عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. لا شك وهذا من أدلة من قال إنه إن ترك صلاة واحدة يكون كفرا، هذا قول ذكر المقيم في رسالة الصلاة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة فإن قيل فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟ قيل الحديث لم ينفي الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب، وهو مفهوم ضعيف جدا، وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات، ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح، ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر، وهو قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
يعني مقيم جزم بأن الحديث صحيح وأن في مسواه ما في إشكال ولا شك أنه إذا ثبت ما ثبت في الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول. نعم في كلام الثوري زيادة على هذا بغوا إشكالها ذكر الأقوال وقرطبي بس الأقوال بدون الحديث.
أحسن عليكم. قال البغوي رحمه الله: واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة الوسطى، فقال قوم هي صلاة الفجر، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس ومعاذ وجابر رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد، وإليه ذهب مالك والشافعي، لأن الله تعالى قال: وقوموا لله قانتين، والقنوت طول القيام، وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت، ولأن الله تعالى خصها في آية أخرى من بين الصلوات، فقال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فهي مكتوبة في ديوان الليل وديوان النهار، ولأنها بين صلاتي جمع، وهي لا تقصر ولا تجمع إلى غيرها. وذهب قوم إلى أنها صلاة الظهر، وهو قول زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد. قال وذهب الأكثرون إلى أنها صلاة العصر، رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول علي وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب وأبي
يعني قد يحمل يعني خلافه لأنه ما بلغهم الحديث، ولا يمكن تأويله، غير وارد التأويل مثل ما قال الثيوبي. قال الثيوبي قال إيش؟ وهذا نص صريح.
أحسن عليكم.
نعم.
قال نعم أحسن عليكم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلا يحتمل تأويلا أصلا.
صحيح. مثل ما قال ابن القيم النص صريح، لكن يحمل الخلاف على أنه ما بلغهم. ها؟ ذكر إيش؟
ذكر الخلاف من أول. إحسان. قال العلوسي: والصلاة الوسطى أي المتوسطة بينها أو الفضلى منها، وعلى الأول استدل بالآية على أن الصلوات خمس بلا زيادة دون الثاني، وفي تعيينها أقوال، أحدها أنها الظهر لأنها
هذا سبق الكلام جوز غيره
هو ابن القيم أحسن الله إليكم في إعلام الموقعين قال المثال 58 قال قبل ذلك وهو يذكر أمثلة لمن يترك المحكم ويتعلق المتشابه، قال رحمه الله: المثال 58 ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر بالمتشابه من قوله وقوموا لله قانتين، وهذا عجب من العجب، وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة وصلاة العصر، وأعجب منهما تركها بأن صلاة الظهر تقام في شدة الحر وهي في وسط النهار فأكدها الله تعالى بقوله والصلاة الوسطى، وأعجب من ذلك تركها بأن المغرب وسطى بين الثنائية والرباعية فهي أحق بهذا الاسم من غيرها، وأعجب منه تركها بأن صلاة العشاء قبلها صلاة آخر النهار وبعدها صلاة أول النهار وهي وسطى بينهما فهي أحق بهذا الاسم من غيرها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصه الصريح المحكم الذي لا يحتمل إلا ما دل عليه أولى بالاتباع والله الموفق.
نعم
نعم
صدق. يحمل أنه بعضهم ما بلغه
وذكر
النص لو بلغه ما
بسم الله عليك. أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يوم الخندق فاتته الصلاة فسأل
يعني فالحديث سبق صلاة الصلاة والصلاة العصر فيها الكلام كذكر الشهادة في هذا يوم الخندق وصلاة الصلاة الوسطى وصلاة العصر في البخاري بعضها في بعضها وهي صلاة العصر لكن حديث مسلم صريح ما في إشكال كما ذكر المقيم رحمه الله. نعم يحمل على أنهم ما بلغه أكثر الحالفين ما بلغهم ولذلك صاروا يتأملون شمال الوسطى هل هي وسطى لكونها فاضلة أو لكونها متوسطة بين صلاتين وصلاتين صلاتين الهاديتين أو صلاتين الهاديتين أو صلاتين كامل أول وهذا النهار، كل هذه محول عليه ما بلغهم النص، لو بلغهم النص ما قالوا بهذا.
أحسن الله إليكم. البغوي ذكر قولا آخر أنها مبهمة. قال البغوي: وقال بعضهم هي إحدى الصلوات الخمس لا بعينها، أبهمها الله تعالى تحريضا للعباد على المحافظة على أداء جميعها، كما أخفى ليلة القدر في شهر رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة.
طيب هذا منسوب يا أحد،
اختاره ابن العربي. العربي قال: وأما من قال إنها غير معينة فلتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وهذا هو الصحيح، فإن الله خبأها في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وخبأ الساعة في يوم الجمعة، وخبأ الكبائر في السيئات.
هذا محمد عالم أبراهيم الحديث، الحديث خلاص أوضح هذا الحديث.
أحسن الله إليك. في كتاب
قال له لم يصح عنده الحديث صحيح، يراجع السند الحديث في صحيح مسلم ينظر الآن. وهناك من تكلم الدرقطني، الدرقطني الكلام في أسانيد الصحيحين، هل هذا كلام القرطبي على الحديث؟ الدرقطني على الحديث.
وأحسن الله إليك، في كتاب اختيارات ابن القيم ترجيحات في التفسير ورسالة للدكتور محمد عبد الله القحطاني، ذكر أربع شبه، يعني فصل أربع شبه في من قال أنها غير الصلاة الوسطى على وجه التفصيل، يعني أطال في هذا.
لا مش على عناوين الشبه، مش على.
قال أحسن الله إليك:
سأل عناوين الشبه الأولى.
على الشبهة الأولى قال: دلالة قول الله عز وجل في آخر الآية: وقوموا لله قانتين. هذا الشبهة. الشبهة الثانية: دلالة العطف في قراءة عائشة رضي الله عنها
وصلت العصر،
وذكر الأجوبة على ذلك. ثم قال الشبهة الثالثة: أن صلاة الظهر هي الوسطى لأنها هي وسط في لأنها في وسط النهار. الشبهة الرابعة: أن المغرب ثلاث ركعات.
مثل ما سمع المقصد أن يعني هذا محمول أنه لم يقل الحديث، أو أنها أترض على الساعة مثل الدرقطني، هو اعتراض على بعض الأحاديث، إذا كان اعتراض الدرقطني، هل هذا الحديث يعني اعتراض عليه وقال أن قول صحيح مسلم مقدم على قول الدرقطني؟ كذلك أيضا فيه بعض الأحاديث اعترض على بعض الأسانيد، وقول البخاري مقدم على ما اعترض، وكذا قول مسلم مقدم، يمكن لا يحمل بعضهم على هذا أنه لم يجزم بصحة الحديث أو أنه ما بلغه. نعم. القرطبي
هو
نستطيع ذكر الخلاف.
وأحسن الله إليكم، الدارقطني ذكر حديث مسلم هذا، لكن ذكر الاختلاف في سنده فقط.
هذا كلامي خلاص في السند، هو الدارقطني اعتراض في السند. لا، وكذلك يقول اعترض على في البخاري أقل من الحديث اعترض على سندها، وقول البخاري مع من خالف مقدم، وكذا يقول مسلم. يمكن بعضهم يعني نظر إلى بعض الاختلاف مثل ما ذكر القطني، ولم يجزم يعني بصحة الحديث، فلذلك صار ذلك له شبهة.
فعلك يا شيخ هنا في رواية البخاري يقول: لما كان يوم الخندق الأحزاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس، لا تغيب إلا عن صلاة العصر.
صح.
أما لو كان المغرب بغروب الشمس يكون دخول وقت
الظهر. وفي غير الصحيح أنه في بعضها أنه شغلوه هذا قبل صلاة الخوف، قبل نزول أربع صلوات في غير الصحيح. وأنها صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعضها الظهر والعصر، لكن قبل حين غيبت الشمس نعم كذلك، لكن بعضهم قال أيضا حتى الظهر داخل في هذا.
أحسن عليكم. والدارقطني ذكر الاختلاف في إسناد الحديث، لكن الوجه الذي رجحه هو الذي أخرجه مسلم، وذكر فقط أن بعضهم زاد راويا في الإسناد، لكن مسلم ما أخرج هذه الزيادة. ومسلم أخرجه من طريقين عن علي، هذا الطريق الأولى هذه عن زبيد عن مرة عن عبد الله، هذه التي ذكر الدارقطني الاختلاف في سندها ورجح الوجه الذي أخرجه مسلم، وأخرجه من وجه آخر عن شتير عن علي، فهذه رجح الدارقطني أنها موقوفة.
طيب في الطريق الثالث،
هذان طريقان عند مسلم أحسن لك، هذان طريقان عند مسلم من حديث علي
بس،
علي وابن مسعود،
احداهما موقوف،
احداهما أخرجه مسلم في صحيحه لكن رجح الدارقطني أنه موقوف على علي، والثاني رجح الدارقطني رواية التي أخرجها مسلم عن ابن مسعود،
ولا فيها خلاف،
ذكر فيها خلاف فقط في زيادة راوي، لكن المسلم ما أخرج زيادة الراوي هذه، أخرج الوجه الذي رجحه الدارقطني.
يعني لعل بعضهم ذكر الاختلاف في السند ولم يصح عنده، لعلهم اختاروا أنه موقوف، أما ما صح عنده الحديث فلا إشكال ولا نزاع، وهم على أنه ما بلغ الحديث أو أنه بلغه لكن لم يصح عنده، قال لأنه موقوف ولأن في سند من هم يتكلم به، هذا من إحسان الظن بالعلماء، ولا كيف يكون هذا الاختلاف مع ثبوت الحديث؟ مثل ما قال ابن القيم رحمه الله من العجب في الإعلام الخير. نعم كمل. قولوا فين ختم. نعم.
ثم قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها بيان كيفية الصلاة حال الخوف وحال الأمن. يقول تعالى: فإن خفتم أي اشتد الخوف، فرجالا أو ركبانا أي صلوها رجالا على الأرجل ماشين أو ركبانا على الدواب أو على المركوبات كالمركوبات الحديثة من السيارات والطائرات والسفن البحرية.
هذه من مركوبات الدواب، المركوبات السابقة هي الدواب الآن
والسفن،
نعم هي والسفن في البحر الآن وجه المركوبات الحديثة الآن متعددة. نعم.
ويصلون على حسب حالهم، فإذا أمنتم أي إذا زال الخوف، فاذكروا الله أي صلوها بخشوعها وهيئاتها وركوعها وسجودها واستقبال القبلة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي كما علمكم سبحانه ما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم وهداكم وعلمكم ووفقكم، فاشكروه سبحانه وأدوا له حقه سبحانه وتعالى شكرا له على توفيقه وإنعامه. قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه الآية الكريمة فيها بيان كيفية الصلاة حال الخوف وحال الأمن. يقول تعالى: فإن خفتم أي اشتد الخوف، فرجالا أو ركبانا أي صلوها رجالا على الأرجل ماشين أو ركبانا على الدواب أو على المركوبات كالمركوبات الحديثة من السيارات والطائرات والسفن البحرية. ويصلون على حسب حالهم، فإذا أمنتم أي إذا زال الخوف، فاذكروا الله أي صلوها بخشوعها وهيئاتها وركوعها وسجودها واستقبال القبلة كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي كما علمكم سبحانه ما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم وهداكم وعلمكم ووفقكم، فاشكروه سبحانه وأدوا له حقه سبحانه وتعالى شكرا له على توفيقه وإنعامه.
وهذا بعد نزول صلاة الخوف، بعد شرع الصلاة الخوف وأما تأخيرها قال ولذلك قال إن في عزلة الأحساب أو لم تنزل صلاة الخوف قال. ولذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الخوف ما لا يكون لك تأخير بل صلى كما صلى صلاة الخوف على أوجه متعددة. قال أحمد الصلاة الإمام أحمد رحمه الله صح صلاة الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. وثبت النبي صلى صلاة الخوف مرات وأنه إذا كان العدو جهة القبلة فإنهم يصلون جهة القبلة وإذا كان العدو في غير جهة القبلة كان يسقط عنهم استقبال القبلة ويصلوا وجهة العدو أو أن بعضها أنه يصلون وطائفة تحرس في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كانوا صف كانوا صفين صف يصلون مع النبي وصف يحرسون فإذا وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما فإذا وكذلك يركعون فإذا سجدوا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصف الذي يليه وباقي الصف الثاني يحرس ثم بعد صلاة ركعة في بعض صلاة ركعتين يكون الصف الثاني في مقام الصف الأول والصف الأول في مقام الصف الثاني صلى بالطائفة الأولى ركعة صلى بالطائفة الثانية ركعة ثم بعضها يثبت قائما بعضها النبي يثبت قائما صلي الطائفة الثانية ركعة التي فاتت ثم يسلم بهم. لا أنواع مقصود أنواع هذا قبل يعني كما قال الإمام أحمد صح صلاة فهم الوجوه هذا يعني بعد أن شرع صلاة الخوف فليكن هناك تأخير فليكن هناك تأخير وإنما صلى صلاة الخوف في وقتها.
على هذا نصبة الآية أيضا تدعم صلاة العصر.
نعم
نصبة هذه الآية لما قبلها تدعم الناس صلاة الوسطى أيضا صلاة العصر.
إيه يعني هذا يعني هذا قبل صلاة الخوف يعني. نعم
هذه الآية يعني نزلت فيها مشروعية صلاة الخوف؟
لا آية
لأنه قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
إيه
أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الأحزاب قال شغلون عن صلاة
نعم على هذا يكون على يدل يكون
مناسبتها دليل أيضا.
نعم ما ذكر المقيم كلا أن هذا هو في التفسير الجمعة ما أو الشيخ الإسلام أن هذا بعد صلاة الخوف وإذا قال المحقق أنها بعد صلاة الخوف ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإنما يصليها في وقتها لكن صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن كما سبق في بعض صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين وطائفة تحرس بعضها ثم صلى بالطائفة تذهب وتأتي الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين وبعضها أنه صلى بطائفة ركعة وثبت وصلى بطائفة ركعة وكل منهما كل من طائفين كان بعضهم يحس في الركعة الأولى بعضهم في الركعة الثانية ثم قالت كل طائفة لنفسها ركعة صلاة الخوف لكن لما فتحت تستر وبعد في قصة في حديث أنس لما فتحت تستر وكان ذلك قبيل صلاة الفجر وكان الصحابة والجيش متوزعون منهم على الأبواب ومنهم على الأسوار ومنهم كذا ولو تخلوا لم يتم النصر فأخروا الصلاة حتى تم النصر والفتح
وصلى صلاة فجر الضحى، فقال أنس ما يسرني بها أن الدنيا وما فيها، لأن أخرها لله وفي الله. فذهب البخاري وجماعة إلى أنه لا بأس أن تتوخر عند الضرورة والحاجة، مثل الفتح هنا. الصحابة فعلوها، الصحابة فعلوا هذا وأخروها حتى تم الفتح.
أحسن الله.
لكن في غير هذا، في وقت غير هذا، يعني غير وقت الفتح، فإنها تصلى بعد صلى في وقتها على حسب القدرة والاستطاعة. ويمكن أيضا الإمام أو غادي اختار أحد الأنواع التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة للمقام. نعم.
أحسن الله إليك. ابن الجوزي رحمه الله قال في آية فإن خفتم فرجالا، وهذا يدل على تأكيد أمر الصلاة لأنه أمر بفعلها على كل حال. وقيل إن هذه الآية أنزلت بعد التي في سورة النساء، لأن الله تعالى وصف لهم صلاة الخوف في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ثم نزلت هذه الآية فإن خفتم أي خوفا أشد من ذلك، فصلوا عند المسايفة كيف قدرتم. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعدما غاب الشفق؟ فالجواب أن أبا سعيد روى أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
قبل صلاة الخوف. طيب، هذا من جوزي.
نعم.
وغيره.
قال أبو بكر الأثرم فقد بيّن الله أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ.
أبو بكر في إيش؟
ما عزا نقل
فقط.
هذا من الجوزي نقل. قال أبو بكر الأثرم فقد بيّن الله أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ. يعني يقال أحسن أيك أن مناسبة الآية أيضا تؤيد معه والحديث. نعم. أولى يعني.
نعم.
يكفي الحديث.
نعم، الحديث صح. الآية نعم، يعني فصلوا رجالا ركبانا، يعني فصلوا رجالا ركبانا فإذا أمنتم ذكر الله. ما قال خفتم قال فإذا أمنتم. واضح. طيب، الحافظ شوفين ابن جرير يقول فإن خفتم.
في كلام على عدد صفات صلاة الخوف.
نعم.
أحسن الله. في كلام على عدد صفات صلاة الخوف.
لا، هي ما أعرفه، بس المكان الآية من أسفل الآية. الآية في هذه في صلاة الخوف، صلاة الخوف معروف، لكن الآية قال الكلام على فإن خفتم. الحافظ والجرير قلت لك هذا ذكر هذه، يعني كان بجوار الآية الأولى حافظ على الصلاة، فإن خفتم فرجالا ركبانا، ذكر أمر المحافظة، ثم ذكر بعد ذلك الأولى في حالة الأمن والثانية في حالة الخوف.
أحسن عليكم. قال القرطبي اختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا.
لا، على الآية وش قالها؟
طيب، طويل. أحسن عليكم.
على الآية.
نعم، أحسن.
واختلف. نعم.
واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا، فقال الشافعي هو إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن.
هو
إطلال العدو عليهم فيتراءون معا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي، أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب، أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو قريب منهم ومسيرهم جادين إليه. فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف. فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدوا. وقال أبو حنيفة يعيدون. قال أبو عمر فالحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف، والحال التي وردت الآثار فيها هي غير هذه، وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس، وليس حكمها في هذه الآية، وهذا يأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى. وفرق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائد أو سيل أو ما الأغلب من شأنه الهلاك، بأن استحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن. وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء.
المقصود أن الآية فيها في بيان أنه في وقت الخوف صلوا لها رجالا وركبانا. نعم.
ثم قال أحسن الله إليكم: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: يصلي ركعة إيماء. روى مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة.
مقصد أن صلاة الخوف حينما تكون يعني تصلى في الوقت ولا تؤخر، لبى على نزل صلاة الخوف على حسب الاستطاعة والقدرة على أي صفة من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس والصحابة، كل الصحابة صلوها ضحى بعد أن تم الفتح الفجر. نعم، رأوا أنه لا بأس بالتأخير ولو على صلاة الخوف في مثل هذه الحالة، في مثل الفتح، لأن فتح نص عظيم. لا، ما غير ملاقاة العدو غير الفتح. الفتح أمر عظيم، بس أستر لأنها ما حصلت إلا بعد مشقة عظيمة وحصار طويل، ثم أيضا كانت تمكنوا وخاضوا مياه منها، ثم لما يعني كانوا منتشرين، كان منتشر بعضهم على السوار وبعضهم على الأبواب وبعضهم كذا وفي أماكن متعددة، ولو صلوا الصلاة في وقتها لفات، فات عليهم الفتح وكر عليهم العدو مرة أخرى، أخروها حتى تم الفتح، ثم النصر، ثم صلوا بضحى، ثم صلوها آمنين. قال أنس: ما يصرني أن بها الدنيا أو ما فيها، يعني فيه. فأخذ البخاري وجمع من العلم بأنه لا بأس بتأخيرها في مثل هذه الحال ولو بعد صلاة الخوف. وبعض العلماء قال بعد صلاة الخوف ما تؤخر، لكن البخاري وجمع اختاروها. نعم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يوم الفاصل المقرب إلى أن العصر له جميع غير في جميع قوله صلى في وقتها وبعض مؤخرها. تصوب لي
كيف؟
فلم يعاتب عليهم.
هي في مسألة من كان سامع مظن فليصلها إلا في بني قريظة، هذا خاص، يعني هذه مسألة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: الصحابة اختلفوا منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحث على الإسراع ولم يريد أن يؤخر الصلاة، فصلوا الصلاة في وقتها ثم واصلوا السير. ومن الصحابة من واصل السير ولم يصليها إلا بعد وصوله في بقر قريظة، وكان متأخر. مقيم أظن وغير أظن قال إن الذين صلوا في الطريق تفقهوا في النص، وهم سلف أهل الفقه والحديث والمعاني، تأمل المعاني. وأما الذين أخروها فهم سلف أهل الظاهر، أهل الظاهر كان صوب من صلىها في الطريق. وقيل حتى قال ابن حزم: لو كنت معهم لصليتها بعد، يعني ولو لم أصلها حتى أصل، يعني ولو بعد خروج الوقت. نعم.
هذا على قول ابن الجوزي أن هذا قبل صلاة الخوف.
قبل نصلي صلاة الخوف، أن قال الخندق هذا يعني
الخندق، الخندق في صلاة، يعني هل في صلاة من كان سبع مرضين فلا يصلي العصر إلا في من قريضة، هذا في حصار من قريضة، هذا في الخندق، هذه قبل الخندق.
النقل عن أبي بكر الأثرم قال قد بين الله أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ، يعني منسوخ بصلاة الخوف، يعني
يوم الخندق. طيب في قصة بني قريظة ايش قال فيها؟ هذا ما قريظة شو التاريخ؟ ها؟
لم يكن بعد الانصراف من غزوة الخندق؟
ها؟
لم يكن بعد الانصراف من غزوة الخندق؟
بعده صح، كان سهل لما نقضوا العهد. نعم، ما كان سهل فيكون يكون يعني قبل صلاة الخوف، ما كان سامع مطيعا فأرسل العصا إلا في بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد حصرهم. نعم، يا الله بعد الخلق قال ما كان سامع مطيعا. شو التاريخ؟ طيب كمل.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم.
كمل.
ثم قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة تسمى آية التربص، أي تربص المرأة بعد وفاة زوجها سنة كاملة،
يعني الانتظار. نعم،
ولهذا قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي أنها تتربص هذه المدة ولا تخرج، فإن خرجنا أي بعد انقضاء هذه المدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي من كونها تتزين للخطاب ونحو ذلك. ثم نسخت هذه الآية بآية التربص بأربعة أشهر وعشرة أيام،
وهي قبلها في الترتيب في المصحف. نعم، الترتيب توقيفي، توقيفي،
لكن أحسن لك في
رتبها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وفي بداية أحسن الله إليك الآية قلتم هذه الآية تسمى آية التربص، ثم قلتم ثم نسخت هذه الآية بآية التربص بأربعة أشهر وعشرة أيام،
كلها آية التربص،
سمى آية
التربص أربعة أشهر وعشرة سنة. نعم،
أحسن الله إليك. ثم نسخت هذه الآية بآية التربص بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على النساء.
نعم،
ثم قال الله تعالى
وإن كان ناسها وإن كانت ناسها متقدمة عليها، متقدمة عليها في مكانها في السورة، لكنها بعدها. نعم،
ثم قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية في مشروعية متعة المرأة على مطلقها، وهي عامة، فكل مطلقة يمتعها زوجها أن يعطيها شيئا على حسب يسره وعسره، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة.
صحيح، قال بعضهم قال السلف أقلها كسوة وأكثرها عبد أو أمة، وهذا حسب اختلاف الزمان، والآن ما في عبيد وإماء، والكسوة قليلة الآن في وقتنا وفي مكاننا في مجتمعنا الآن، كسوة قليلة، وإن كانت الكسوة تختلف أيضا بعد، تختلف يعني قيمتها، لكن صواب أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمة والأمكنة. نعم،
يقاس على هذا أحسن الله
يرجع فيها إلى العرف. نعم،
يقاس على ذلك العاملات المنزلية وكذا،
إنه
أن يعني مثلا يعطيها عاملة منزلية.
عاملة منزلية ما هي مملوكة، يعطيها مستعجلة. نعم،
أحسن الله إليك.
بعد انقضاء العدة،
نعم،
هل إعطاء هذه المتعة يكون بعد انقضاء العدة؟
إيه لا مطلقة، المطلقة الرجعية مع زوجة لا تزال زوجة، الرجعية لا تزال زوجة حتى تخرج العدة، خرج من العدة خلاص لأنها في الطلقة الأولى والثانية، لكن البائن قد يطال له أن يطال ولو في العدة إذا لم يكن لها نفقة ولا سكنة ولا تحل لها بعد زوج، لكن المطلقة الرجعية لا تزال زوجة حتى تخدم العدة. نعم.
أحسن عليكم، إذا طلقها وراجعها لا يشرع له أن يمتعها؟
لا، كيف يمتعها وهي زوجته؟ هي زوجته ينفق عليه. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي أن الله تعالى يبين حدوده وآياته وأوامره ونواهيه ليعقلها العباد ويفهموها ويعملوا بها. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي خوفا من الموت، وقد ذكر غير واحد من السلف أنهم استوخموا البلد التي هم فيها فخشوا من الموت.
فخشوا،
أحسن الله إليك، فخشوا من الموت.
إيش يذكر إيش؟
من الآية من البداية.
إيش يذكر تعالى؟
يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت.
نعم.
أي خوفا من الموت. فقد ذكر غير واحد من السلف أنهم استوخموا البلد التي هم فيها فخشوا من الموت، فخرجوا يطلبون طول الحياة، فعاملهم الله بنقيض قصدهم فأتاهم الموت في واديهم ثم أحياهم سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا.
وذكر غير واحد من السلف من المفسرين والمفسرين والمفسرين
يضاف المفسرين.
نعم. أو ذكر واحد من المفسرين يرجع إلى إما يجمع بينهما وإما يختار المفسرين. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
ثم أحياهم سبحانه وتعالى
فعاملهم الله تعالى بنقيض
قصدهم فأتاهم الموت في واديهم ثم أحياهم سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا.
ثم أحياهم الله
سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا. ولهذا قال: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون فضله سبحانه وإحسانه إلى عباده. ثم قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل
كما القصة. هذا وقاتلوا شوف كما القصة اختلاف السلف والمفسرين فيها.
الذين فروا من أرضهم ومنازلهم هم ألوف كثيرة خشية الموت من الطاعون أو القتال فقال لهم الله موتوا فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله، ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة ليستوفوا آجالهم وليتعظوا ويتوبوا.
هذا تفسير هذا مجمع في مجمع الملك.
قال في التفسير الميسر قال: ألم تعلم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم قصة الذين فروا من أرضهم ومنازلهم وهم ألوف كثيرة خشية الموت من الطاعون أو القتال فقال لهم الله موتوا فماتوا دفعة واحدة عقوبة لهم على فرارهم من قدر الله، ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة ليستوفوا آجالهم وليتعظوا ويتوبوا. إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم. قصة أحسن الله إليك عمر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ألم يبلغ علمك أيها النبي صلى الله عليه وسلم خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة من بني إسرائيل، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه.
في كلام على حافظوا على الصلاة والسلام، وقالوا فإن خفتم،
كلام الشيخ السعدي.
نعم، قولوا حافظوا على الصلاة.
الشيخ السعدي رحمه الله قال قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يأمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب، وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها، كما أمر بقوله وقوموا لله قانتين أي ذليلين خاشعين، ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، الآية فإن خفتم لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع وغير ذلك من أنواع المخاوف، أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا أي ماشين على أقدامكم، أو ركبانا على الخيل والإبل وغيرها، ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها، حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت. فإذا أمنتم أي زال الخوف عنكم فاذكروا الله، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها.
هو الذي يتوفون منكم.
نعم، قال أي الأزواج الذين يموتون ويتركون خلفهم أزواجا، فعليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي يوصون أن يلزمنا أو يوصون أن يلزمنا بيوتهم مدة سنة لا يخرجن منها، فإن خرجنا من أنفسهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، أي من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك. وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقيل لم تنسخ، بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة. والدليل على أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول، فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينفي الحرج عنهم.
كان هذا خير بركة، إن شاء الله وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع.